من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمواقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نقاط ضياء منيرة تبين للمؤمن عبر الزمان والمكان حقيقة العبودية، وتعرفه بحكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته وعلمه وحلمه، وتحببه في ربه سبحانه وتعالى، وترشده إلى التعامل مع الواقع الذي يعيش فيه المليء بأنواع الآلام والأحزان، كما هو مليء بأنواع الفرح والسرور. يعيش الإنسان بين هذا وذاك في حياته كلها، من أول وجوده فيها إلى أن يرحل، بين لذة وألم، وبين فرح وحزن. والله عز وجل يداول الأيام بين الناس، لكن مواقف الأنبياء تبين للمؤمن والمؤمنة كيف يفعل حينما يواجه شيئا من ذلك. ومعرفة الأسماء والصفات الركن الركين في إيمان المؤمن، والمؤمن دائما يفزع إلى الله عز وجل ويلجأ إليه، لأنه يعلم حكمته وحمده وملكه وقدرته وعظمته، لا يعلمها مجرد كلمات تقال، ولكنه يشعر بها ويشهد آثارها كالشمس في وضح النهار. ولكن أكثر الناس لعمى قلوبهم لا يشهدونها. ولو تأملت أي صفة من صفات الله وتدبرت ما حولك من الكون لعلمت يقينا أن آثارها أوضح من شمس النهار. فمثلا صفة الرحمة من صفات الله عز وجل، هو الرحمن الرحيم، أسماؤه الحسنى، من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وكتب سبحانه على نفسه الرحمة. ولو تأملت ما في قلوب الخلق من رحمات ينشئها الله عز وجل من العدم، كرحمة الأب لأبنائه والأم لأولادها، ولم يكن لهم بهم قبل ذلك فكر، ولا يخطر لهم على بال حتى وجود هؤلاء الأولاد. ثم يخلق الله الأولاد ويخلق في قلب الأب والأم من الرحمة ما يدلك على اتصاف الله سبحانه وتعالى بذلك، أعظم مما يتراحم به الخلائق فيما بينهم. وانظر إلى آثار رحمته عباده بالأرزاق التي أعطاهم إياها، بما هيأ لهم من أسباب المعاش واستمرار الحياة، وبما هيأ لهم من نزول المطر وجريان الأنهار ونبت الثمار والزروع واستمرار أنواع اللذات لهم. تنظر إلى آثار رحمة واسعة وسعت كل شيء، ما من مخلوق إلا ويناله منها نصيب، حتى الكافر يناله من هذا النوع من الرحمة نصيب. ثم تدبر ما في قلوب المؤمنين من حبه سبحانه وتعالى ومعرفته واللجوء إليه والخوف منه والتعبد له والاستسلام لشرعه. تدبر ما أنعم الله عز وجل به عليهم من هذه الرحمة الخاصة، الرحمة بالإسلام، الرحمة بالدين، أتم عليهم النعمة ورحمهم رحمة كانوا قبلها في ضلال مبين، وكانوا بلا نصيب منها معذبين يحيون حياة فيها من النكد والشقاء والتعب ما يكون سببا لأنواع الآلام والمحن. فمن الله عليهم ببعثة رسله الكرام وتزكية أنفسهم بما ربوهم به فتشهد رحمة واسعة. وإذا قلت رب ارحمني لم تقصد فقط أن يزيل ألمك إذا كنت مريضا، أو جوعك إذا كنت جائعا، أو عطشك إذا كنت عطشان، ولم تقصد فقط أن يفرج كربك إذا كنت مكروبا، وأن يقضي عنك دينك إذا كنت مدينا مهموما مغموما، إنما قصدت في المقام الأول أن يأخذ بقلبك إليه وأن يوجه ناصيتك إليه حتى تعرفه وتحبه وتلجأ إليه وتعظمه وتعبده. فأنت بذلك ترحم في الدنيا والآخرة أوسع الرحمات، رغم ما يكون عندك من ألم. الذي يجسد لك هذا الأمر أو قل يجعله ماثلا في قلبك حيا ظاهرا تستحضره وترى آثاره مواقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بلا شك هذه المواقف تغير من سلوكنا إذا تدبرنا هذه المواقف، وإذا تأسينا بهم فيها، وإذا وقفنا مع ما قص الله عز وجل علينا من هذه المواقف الرائعة لنحاول تطبيقه على واقعنا. ومن المواقف التي تهز وجدان الإنسان، أي إنسان، والمؤمن بصفة خاصة، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في إدراك ما تضمنته هذه المواقف من معان إيمانية، ومن الناس من يمر عليها دون أن يفقه منها شيئا أو يأخذها كقصة يتسلى بها. نقول من المواقف ما يهز وجدان المؤمن ويوقظ في قلبه معاني من معاني الإيمان، خصوصا عندما يجد ما يقاربها في حياته. ومن هذه المواقف التي نتناولها اليوم كما وردت في كتاب الله عز وجل المعجزة الخالدة، وكل آية من آياته تضمنت أنواعا من الإعجاز وأنواعا من البيان والتربية الإيمانية وتوجيه قلوب المؤمنين إلى معان أساسية ما يبهر الإنسان. لو أنصف كل أحد لبادر إلى القسم المؤكد بأن هذا الكلام كلام الله، لا يمكن أن يكون كلام بشر. نتناول موقف يعقوب عليه السلام حين جاءه خبر قاس شديد، حين جاءه خبر أن ابنه الثاني قد أخذ رقيقا وأنه قد سرق، وهذه أشد، وهو يعلم عنه أنه لا يمكن أن يكون كذلك، أنه قد سرق وأنه قد أصبح عبدا لن يعود إليه ثانية. أخذه عزيز مصر أسيرا لديه بعد أن أقر إخوته بأن الشريعة عندهم أن من سرق شيئا فهو جزاؤه، والتزموا له بذلك، ما يظنون أن أحدا منهم يسرق، خاصة بنيامين الابن الحبيب الثاني إلى يعقوب عليه السلام، الذي كان يسلي به نفسه عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أكرم الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يسلي نفسه به، فإذا به يأتيه خبر شديد، خبر كيف يمر عليه وكيف يصدقه وهو لابد أن يكذب. قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. ما كنا نعلم ذلك حتى لا نلتزم بأنه يكون رقيقا. واسأل القرية التي كنا فيها، ومن أين ليعقوب أن يسأل بعد الكبر؟ سوف يذهب إلى مصر ليسأل ليتحقق من صدق بنيه، هم يعلمون أنه لن يفعل. والعيرة التي أقبلنا فيها أقرب ليعلم صدقهم، ولكن كان الأمر أشد من أن يكون هناك محاولة للتجربة. وليس فقط أنه فقد ابنه الثاني، بل وثالث لم يرجع، حيث قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فتجدد عنده الحزن القديم الدفين، آلام عجيبة، حزن وهم يصيب يعقوب عليه السلام، وهو كريم، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو كريم على الله عز وجل، وله من المنازل العالية والفضائل السامية ما يرفعه إلى أعلى المقامات، مقامات الأنبياء والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن يقدر الله عز وجل عليه من الحزن والألم ما يجعلك في أي موقف من مواقف حياتك، إذا وجدت ألما وحزنا، إذا قارنته بما أصابه يتضاءل أمرك ويتضاءل حزنك بالنسبة إلى ما أصاب يعقوب عليه السلام. الله الرحمن الرحيم يقدر كل هذا الألم وكل هذا الحزن على ولي من أوليائه، نبي من أنبيائه، حبيب ممن يحبهم، يقدر عليه ذلك، نعم، بحكمته وحمده. هو سبحانه وتعالى له الملك، وهو عز وجل الرحمن الرحيم، يستخرج من العبد المؤمن من أنواع العبودية في المواقف المختلفة، ومن أنواع التعرف على الله عز وجل، يتعرف صفات الله ويعلم حكمته ويعلم كيف سنته سبحانه وتعالى في خلقه، يتجدد له ذلك. عندما يصيب الواحد منا آلام ومحن وهي كثيرة، لمن اتسع قلبه برحمة، فإن من يتدبر أحوال المسلمين في المشارق والمغارب الدينية والدنيوية ويكون في قلبه رحمة، فلا بد أن يحزن، ولا بد أن يكون عنده هم وبث. الآلام كثيرة، وقلب المؤمن يتألم لألم الآخرين لأن في قلبه رحمة، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته وصبيها يحتضر، فبكى صلى الله عليه وسلم، وما كان يريد أن يأتي إلا أنها أقسمت عليه لا يأتي أنها، فأتاها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ورد الصبي نفسه تقعقع، نفسه تضطرب وتوشك أن تخرج، بكى صلى الله عليه وسلم رحمة لهذا المتألم، رغم علمه بحكمة الله وأنه هو عز وجل الذي يقبض الأرواح ويقدر ذلك. وقد أرسل إلى ابنته إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ومع ذلك لما ذهب إليها بكى صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. والله عز وجل جعل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من الرحمة ما جعله يرحم الفرخ الصغير والأم الطائرة، الطائر أم طائر تبحث عن فرخها ويقول: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ويزور قبر أمه عليه الصلاة والسلام ويستأذن ربه قبل أن يزور فيأذن له، ويطمع فيستأذن أن يستغفر لها فلم يأذن له ربه عز وجل لأنها ماتت على الإشراك، فيقول صلى الله عليه وسلم: فرحمتها وهي أمي فبكيت حتى أبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قدر هذه الآلام وهو الرحمن الرحيم ليستخرج من قلوب أوليائه وأنبيائه من أنواع العبودية، ومنها رحمة الخلق. يقدر عز وجل الآلام لكي تستيقظ هذه المعاني في القلوب. وأنت لو تأملت الفراق الذي حصل ليعقوب عليه السلام لابنه الذي كان غيابه ساعات معدودة تحزنه، عندما قالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. مجرد غيابه للعب فقط وهو يعرف أنه يلعب يحزنه، لأن يوسف عليه السلام لا شك أن النظر إليه كان يزيل شعور الكثيرين من جمال وجهه، فكيف بمن علم ليس فقط جمال وجهه ولكن علم اجتباء الله واصطفاءه له، وعلم دخائل نفسه الطيبة الكريمة، وعلم صفاته الرائعة العظيمة، فكيف إذا كان أبوه الذي هو من صلبه وتكون منه خلقه الله منه وهو الذي رباه، وكيف وقد أخذ عنه صغيرا؟ الواحد منا إذا غاب عن أولاده قليلا أو تصور أنه أصابه مكروه، ربما ما استطاع أن يطعم يستمتع بطعام ولا شراب ولا بنوم، فيعقوب عليه والأولاد إذا وجدوا نكدوا عليه حياته ربما في المشاغبة والتعب والمخالفة. فيوسف عليه السلام جمال في الظاهر وجمال في الباطن، ومعد للتكريم عند الله عز وجل، ومعد لوراثة النبوة، وأبوه يعلم ذلك، ثم يغيب عنه كل هذه المدة، يؤخذ عنه ويقال: ابنك قد أكله الذئب. فيصبر يعقوب عليه السلام، ثم بعد سنين طويلة وقد كبر ابنه الثاني الذي يتسلى به عنه وليس مثله وليس مكافئا له، يقولون: ذهب رقيقا لم يعود. وابن ثالث أكثرهم رفقا بالنسبة إلى ما مضى، لأنه هو الذي قال: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فيشعر بالتفريط. أول واحد من أبناء يعقوب يعترف أن في تفريط كان هذا الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فكان هذا الابن أكثرهم رفقا وينتظر الإذن من أبيه مؤدبا بالنسبة إلى الآخرين. قارن بين هذه الكلمة: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وبين من يقولون له في وقت من الأوقات: تالله إنك لفي ضلالك القديم. تشعر بمدى الألم والمصيبة التي أصابت يعقوب عليه السلام. فتنظر أولا لماذا قدر الله ذلك، لأنك سوف ترى آلاما كثيرة في حياتك، وكما ذكرنا من لم يتسع قلبه للتألم بآلام المسلمين فلأجل قسوته ولأجل جموده ولأجل حرمانه، من لم يتألم لآلام المسلمين الدينية والدنيوية، من لم يرى آثار المحنة على العالم الإسلامي كله في داخل أسرته وفي مجتمعه من حوله وبلده والمسلمين في كل مكان، والدماء التي تسفك والأعراض التي تنتهك والحرمات التي تضيع والمعاصي التي ترتكب والكفر والنفاق الذي ينتشر والاختلاف والافتراق وتباعد القلوب والتنازع والشقاق يؤلم بلا شك آلاما كثيرة، وتحمد الله، وتحمد الله على هذا الألم. إذا نظرت إلى مواقف الأنبياء المنيرة المضيئة الرائعة، فهذا موقف يعقوب عليه السلام، يأتيه ألم مضاعف ويزداد. قال عز وجل عنه: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. مصيبة أخرى أنه فقد عينه، فقد بصره الذي كان يتمنى أن يرى به يوسف. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذه التي نريد أن نضع شيئا من الضوء حولها، شكوى البث والحزن إلى الله عز وجل، لنستفيد من واقعنا. نقرأ شيئا من تفسير وفوائد هذه الآيات ثم نذكر تعليق عليها. كيف كان وقع الخبر على يعقوب عليه السلام؟ ضاع ابنه الثاني الحبيب إلى نفسه، وغاب الثالث في انتظاره، وكيف كان رد فعله على هذه المصيبة الشديدة عليه السلام؟ تخيل إنسان بمثل هذه المثابة يأتيه أخبار بمثل هذه الشدة والقسوة، ثم كيف يكون ابنه الحبيب المربى على عينه الذي يعلم صفاته وسجاياه الطيبة شبيه يوسف الكريم عليه السلام، كيف يكون قد سرق؟ أمر لا يقبل ولا يصدق. فكان من الطبيعي أن يتهم إخوته الذين سبق منهم الكذب والخيانة ومضى منهم الحسد والضغينة بأن نفوسهم المريضة قد سولت وزينت لهم أمرا بأخيهم الثاني، فقد كانت كلمتهم هذه المرة وإنا لصادقون شبيهة بكلمتهم أول مرة وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، كما كان عهدهم في هذه المرة وإنا له لحافظون كعهدهم أول مرة كذلك وإنا له لحافظون. فكان جوابه عليهم مثل ما قال لهم أول مرة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال ابن كثير: قال بعض الناس لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه، وصح قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، انتهى كلامه. والذي يظهر والله أعلم أن يعقوب ما قصد فعلهم الأول حتى يتكلف تصحيح قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل كان هذا ظنا من يعقوب عليه السلام أنهم صنعوا مكرا بأخيهم بنيامين. ولا مانع من تجويز الخطأ في الظن على الأنبياء وهم لا يقرون على ذلك، فإذا كان الخطأ في الاجتهاد في الأحكام الشرعية جائزا وواقعا، ولكن كما ذكرنا لا يقرون، فلأن يكون جائزا وواقعا فيما لا يترتب عليه حكم أولى وأحرى. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأعمى ونزل عتابه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، واجتهد في أسارى بدر ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، واجتهد في قبول عذر المنافقين في غزوة تبوك، وأنزل الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وبين الله عز وجل له عفوه عنه في هذه الاجتهادات. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم في شأن تأبير النخل ما هو معلوم، حتى قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وقال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا كله دليل على جواز وقوع الخطأ في الاجتهاد من الأنبياء وأنهم ينبهون عليه. فهذا الذي وقع من يعقوب من هذا الباب والله أعلم، وهو معذور عليه السلام فيما وقع منه لسابق فعلتهم بيوسف صلى الله عليه وسلم، ومع ظنه ذلك عليه السلام كان رد فعله أجمل وأحسن رد فعل، فصبر جميل. هل تستطيع أن تعامل من أساء إليك أو من تظن أنه أساء إليك هذه الإساءة بمثل هذا، أن تقول فصبر جميل؟ قارن بين موقفك مع من خاصمته يوم من الأيام، أو مع من آذاك، وهل وصل آذاه إلى مثل آذى أبناء يعقوب ليعقوب في يوسف؟ ثم توقع أن يكونوا قد فعلوا مكرا بأخيهم الثاني، أو ظن ذلك وجزم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أو رجح ذلك يعني في الجملة، ومع ذلك فكان فصبر جميل، أي الذي لا شكوى فيه إلى الخلق. ما أعظم صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مصيبة هائلة وخطب دسيم نكأ الجرح القديم والحزن الدفين، ومع ذلك فلا يقابل إلا بالصبر الجميل. بل ولما زاد الكرب وعظم المصاب واشتد البلاء رجا قرب الفرج من ربه العليم الحكيم، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. مواقف تستخرج النور من القلوب، عندما يشتد الفرج يعظم الرجاء، عندما يزداد الألم يقرب اليسر، وترجو من الله عز وجل بعلمه وحكمته أن يفرج عنك، وذلك لأنها سنته في الخلق، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. فهذه عبادة الرجاء مع عبادة الشكوى إلى الله عز وجل، واستحضار معاني الأسماء والصفات، العلم والحكمة، فبعلمه وحكمته قدر هذا الألم وقدر هذا الابتلاء ليستخرج من عبده ونبيه ما يحب. وهكذا يفعل سبحانه وتعالى بأوليائه، يقدر عليهم أنواع الابتلاءات والمحن ليرى منهم ما يحب، ليرى منهم صبرهم الجميل الذي لا يشتكون فيه إلى الناس ولا يولولون ولا يسخطون. الصبر الذي هو حبس النفس عن الجزع، نفسه لا تقول لماذا فعل الله بذلك، أنا في يعني ضيق مثلا من هذا الأمر يا رب، بمعنى أنه لا يحتمل أو لا يرى فيه حكمة أو لا يرى فيه المصلحة. لا، صبر جميل ليس فيه جزع، وصبر ليس فيه شكوى باللسان إلى الناس، ولكن يشكو الناس إلى الله. وهذه الآية لها شأن عند الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا عند عمر كما سيأتي. والصبر الجميل ليس فيه تصريف الجوارح في المعصية، الصبر كله كذلك، ولكن الصبر الجميل خصوصا لا يشتكي فيه إلى الخلق على الإطلاق، وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله عز وجل. بهم تعود إلى يوسف وبنيامين والابن الثالث كبيرهم روبيل أو يهوذا كما ذكروا. وعسى من الله واجبة، وهي من أنبياء الله خبر من الله، خبر عن الله عز وجل، فإن شدة البلاء علامة على قرب الفرج، لأن الأمور يدبرها العليم بأحوال عباده الحكيم فيما يقدره. ليست الأمور تجري بغير حكمة وإحكام، وليست من صنع البشر، إن المقادير يقدرها العليم الحكيم بعلمه وحكمته وإحكامه لكل شيء صنعه. لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، ولا يشرع الشرائع ولا يقدر المقادير إلا للحكم والمصالح التي هي أحب إليه مما لو لم يقدر المكروه، فيخلو الأمر عن هذه الأمور المحبوبة التي ترتبت على المكروه. فكم في هذا الألم الذي قدره الله على يعقوب عليه السلام من حكمة بالغة ومصلحة عظيمة وعبادة له سبحانه. سيدنا يعقوب تعبد بأنواع من العبودية، عبادة الصبر، عبادة الرجاء، عبادة شهود آثار العلم والحكمة، الابتعاد عن الجاهلين والتولي عنهم وتولى عنهم، والشكوى إلى الله عز وجل، وتذكر من صفات الرحمة وتذكر صفات القدرة وصفات الحكمة، إني أعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولو سأل أحد وما يعرفوش أن ربنا عليم حكيم يعرفهم، بس كما ذكرنا الأمر ليس بمجرد المعرفة، شهود، حضور في القلب. وهذا هو المفيد في طريقة القرآن في عرض هذه المواقف حتى نتعظ بها. كم في هذا الألم الذي قدره الله على يعقوب عليه السلام من حكمة بالغة ومصلحة عظيمة وعبادة له سبحانه وقدوة وأسوة وصبر وحلم ورجاء وحسن ظن بالله ومعرفة بأسمائه وصفاته وشهود آثارها في الكون. وكم ارتفعت درجات يعقوب عليه السلام عند الله، وكم من ثناء حسن ولسان صدق في الآخرين بسبب موقفه الرائع. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فاللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. الواحد منا لو رجع البيت لا في حاجة مكسورة يقعد يزعق، سيدنا يعقوب ما زعقش، ضيعوا ابنه التاني وعاملين جريمة قبل كده، واحد تالت غاب ويقولوا إن ابنك سرق، كذابين بالتأكيد، مش ممكن يكون سرق، ومع ذلك ما فيش مواجهة، ما فيش زعيق، ما فيش غضب، إلا يقول صبر جميل. يا حاجة هائلة، موقف رائع فعلا، ارتفع به درجات. لذلك هو يحمد ربه عليه، ونحن بعد أن شهدنا نهاية القصة نقول اللهم لك الحمد، فعلا كان هذا الألم في مصلحة يعقوب، ارتفعت درجاته وصار أسوة لكل مربي وكل مؤمن ومؤمنة في الحقيقة، لأنه كيف يواجه أبنائه وقد ارتكبوا هذه الجريمة في ظنه وهم مرتكبون لجرائم قبل ذلك، خيانة وكذب وغدر وكل أنواع خصال النفاق العملي. وقوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، أعرض عن أبنائه. وهذا الإعراض دواء وعلاج مهم جدا وعظيم الفائدة في أن يبتعد الإنسان عمن يسبب له ضيقا وعمن يفكر كثيرا في تقصيره ناحيته. أعرض عنه، كل ما تشوفه تقعد تفتكر هو عمل فيك إيه، تقوم تزداد غيظا وحنقا وهما وكمدا، لكنه أعرض وأعرض وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. تذكر حزنه القديم على يوسف عليه السلام، جدد له فقد الابنين حزن فقد يوسف، بل هو لم يزل موجودا في قلبه، لم يفارقه، ولكن الصبر الجميل منع من ظهوره أمامهم. وقد يتعجب المرء من أن الخبر بفقد بنيامين كان يناسبه أن يقول يا أسف على بنيامين، ولكنه يقول يا أسف على يوسف. يا سبحان الله، دي نقطة عجيبة في الشأن. فلا شك أن يوسف كان أحب إليه، ثم إن هذا الموقف ذكره بقيمة يوسف عليه السلام وقدره وصفاته الجميلة. لما وجدهم 11 راجل مش عارفين يحفظوا واحد منهم، مش عارفين يرجعوا سلام من رحلة، فيقول يوسف كان لهذه المهمة، ها هم 11 رجلا لا يستطيعون حفظ واحد منهم، فما قدرهم بالنسبة إلى قدر يوسف عليه السلام؟ فعلا ما يجوش جنبه حاجة. إن هذه البلايا إنما يقوم لها يوسف عليه السلام مقامهم مجتمعين، بل خيرا منهم بلا شك. سيدنا يوسف قام بشأن أمة كاملة وما حولها من الشعوب في فترة المحنة في مصر الجد، سيدنا يوسف يقوم بأمة بأسرها، يقوم هم 11 راجل عشان يحفظوا واحد بس، سيدنا يوسف ربنا حفظ بيه ايه؟ أمم، هم واللي حواليهم من لغاية ما جم من أرض كنعان إلى مصر لأجل أن يأتوا بالمئرة، بتدبير يوسف عليه السلام بحكمته التي علمه الله إياه، حتى وجد الناس الطعام بعد أن كان هذا الأمر مهلكا مدمرا ليس لهم ولا بل لكل من حولهم. إن هذه البلايا إنما يقوم لها يوسف عليه السلام مقامهم مجتمعين، بل خيرا منهم بلا شك، والله لقد كان. فيوسف هو الذي يفرج الله به كرب يعقوب في بنيه، وفعلا والله كرب الإنسان في بنيه ده من أشد الكرب، ده لو واحد أجنبي بيعمل فيه كده، غريب بيعمل فيه كده ما يستحملش، فكيف وأن أبناءه الذين يفعلون به ذلك؟ ده الواحد لما يلاقي الولاد بيتخانقوا مع بعض يبقى زعلان ومتضايق، فما بال إن هو باعوه يعني ضيعوه، ضيعوا واحد والتاني والتالت كمان غاب يعني بسبب البحث عنه. لقد كان يوسف هو الذي يفرج الله به كرب يعقوب في بنيه، ولكنه يفتقده حينما قال يا أسفا على يوسف. إن فقد الرجال وغياب الكرماء وانعدام الثقات هو الذي يؤلم رعاة البشر الأنبياء وأتباعهم. نعم هناك من يرعى البشر، في ناس بترعى حاجة، وهناك من يرعى البشر، يرعى البشر ويلاقي إن اللي حواليه كلهم مش نافعين، يشكو إلى الله عز وجل. سيدنا يعقوب بص كده في ولاده الحداشر وما لقاش حد زي يوسف، فقال يا أسفا على يوسف. إن فقد الرجال وغياب الكرماء وانعدام الثقات هو الذي يؤلم رعاة البشر الأنبياء وأتباعهم. وإن هذا المعنى والله أعلم هو الذي جعل عمر رضي الله عنه عندما يصلي بالناس فيقرأ هذه السورة، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى عن يعقوب في هذا الموضع إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمع نحيبه ونشيده أي بكاؤه من آخر المسجد. سيدنا عمر ربنا فتح عليه الفتوحات، كان بيشتكي إيه ربنا؟ إيه اللي خلى سيدنا عمر يبكي هذا البكاء الشديد حتى يسمع من آخر المسجد إنما يمر على سورة يوسف، على هذا الموضع من قصة يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعلم أنه هو الذي كان يقول اللهم إني إليك أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. يشتكي ربنا إيه؟ إن الفاجر هو اللي عنده قوة وجلد، وإن الثقة المأمون ما عندوش إمكانيات، عاجز ما يعرفش يحطه. وهو الذي يقول لجلسائه رضي الله عنه تمنوا، فيتمنى أحدهم ما لن ينفقه في سبيل الله، وأتمنى الآخر خيلا يجاهد عليها في سبيل الله وغير ذلك، فيقول لكني أتمنى دارا مثل هذه فيها رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في أمور المسلمين. مش لاقي حد زي أبي عبيدة، ولذلك يشتكي إلى الله عز وجل، أو كما قال رضي الله عنه إنه والله هم عظيم وشدة شديدة أن يفقد الرجال. إذا كان في زمان عمر والصحابة حوله متوفرون رضي الله عنهم يشكو إلى الله عجز الثقة، بل أعظم من ذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الرسول صلى الله عليه وسلم وحوله خيار من صحب الأنبياء على الإطلاق، يقول الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الراحلة التي تصلح السفر الطويل وحمل الأعباء أقل من 1% من الناس. ده في زمن مين؟ ده في زمن الصحابة. وعمر مش لاقي رجال يوليه مسؤوليات ويبكي عند سماع هذه الآية يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، إلى أن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فكيف بأزمنة انعدم فيها الثقات؟ مال زماننا بقى زمن إيه بقى؟ إذا كان زمن الصحابة رضي الله عنهم عمر بيبكي ويشكو إلى الله، فماذا نصنع فينا إحنا إيه اللي عندنا علشان يقوم؟ ولا إحنا ما بنفكرش في الموضوع؟ ما هذه المصيبة الأعظم ده، إن ما حدش بيفكر المسلمين دول، حد يدور عليهم؟ قال لك وإحنا مالنا عنه، وإحنا إيش دخلنا بالناس اللي هناك؟ ده الناس ما حدش بيدور على حد خالص. ده عمر رضي الله عنه بيدور على المسلمين في كل حتة ومش لاقي ناس زي أبو عبيدة بن الجراح، فعشان كده بيشكو إلى الله. فهل نشعر بقى بهذا الألم ونشكو إلى الله عز وجل، أم أن الأمر ليس في بالنا وإن صلاح المسلمين وعلاج أمراضهم وكشف كروباتهم لا يخطر لنا ببال؟ يا رب فرج كربنا. كيف بأزمان عدم فيها الثقات وغاب فيها العلماء وعز فيها الكرماء؟ اللهم إليك المشتكى. ويا أسف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثالهم وما لهم فيه وأشباههم وأتباعهم، ماذا نصنع وكيف نهنأ بالعيش والمسلمون قد تضاعف عددهم بآلاف الملايين وتضاعف كربهم ومحنتهم وبلاؤهم وعظم الجهل فيهم وقل العلم فيهم وتسلط عليهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، أما يحق لنا أن نبكي على أنفسنا وأهلنا وأبنائنا وأمتنا؟ الشكوى إلى الله. سيدنا يعقوب لما بيبكي لغاية ما بيضت عيناه من الحزن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن هناك لحظات لابد أن تشكو فيها إلى الله، أن تبكي لله عز وجل شاكيا كربك وكرب إخوانك وكرب أمتك لو كنت تشعر به إلى الله عز وجل. إن يعقوب عليه السلام لما ضيع أبناؤه أخاه الثاني تذكر أمانة يوسف عليه السلام وكرمه وعلمه وحسن صفاته فتأسف عليه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم شكوى إلى الله عز وجل سبحانه، وحزنا على عدم الراعي الشفيق الرفيق. ومن يعد لنوائب الدهر حزنا على عدمه، حزين انه مش لاقي حد يقوم بابنائه مع انه يعلم انه عن قريب يلقاه وان غيابه مؤقت، لانه يعلم من الله وعده الصادق الذي لا يخلف ما لا يعلمون، يعلم من حكمته وجوده سبحانه، ويعلم من رحمته وفضله ما لا يعلمون، ويعلم من عزته سبحانه وأنه الغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويعلم أنه عز وجل حسب من توكل عليه، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، ما يجعله يوقن بقرب لقاء يوسف عليه السلام. فهل نبكي على حالنا وحال أمتنا نشكو إلى الله همنا وحزننا وبثنا؟ عسى أن يكون في ذلك قرب فرجنا، فإن كنا لا ندري ما يصنع الله بنا كأفراد أو كجيل، لكننا على يقين من أن الأمة لا تموت، وأن الحق منها لا يضيع، وأنه لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفها وخذلها حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا. فنحن لا ندري ما يصنع الله بنا، يعقوب يدري ووصل به الحزن إلى ذلك كثرة في الشكوى إلى الله عز وجل. وقوله تعالى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ذهب ضوءهما، فعمي يعقوب عليه السلام، وهذا بلاء جديد، فإنه يأمل ويرجو أن يرى يوسف بعينيه، ذهبت العينان وذهب البصر بسبب الحزن، ولكن الرجاء في الله باق والصبر قائم. وهذا دليل على أن الحزن لا ينافي الصبر والرضا، فإنه من الرحمة بخلق الله سبحانه لا من السخط على قدر الله. في أنواع من الحزن، في حزن ناشئ عن السخط وده المنهي عنه، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزن إن الله معنا، في حزن منهي عنه، وفي حزن جائز، حزن ناشئ عن الرحمة، الحزن المنهي عنه الناشئ عن السخط، يبقى حسب حال القلب عند الحزن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحزن الجائز تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند فراقه يوم كسوف الشمس. إنه مقام الرحمة بالخلق وفيض المشاعر الرقيقة الرفيقة وزوال القسوة، وزوال القسوة التي لا يحبها الله. إن وجود الألم الفطري لا ينافي الرضا عن الله وبالله، فضلا عن أن ينافي الصبر، ولكن هذا الألم يذوب في حلاوة الرضا، ويفيض الله على القلب ما يغنيه ولا يشقيه، فيكون حزنا وبثا عجيبا لا يشقى به الإنسان. حزين غير شقي، متألم ملتذ في نفس الوقت، بل يجد لذة الشكوى إلى الله والشعور بآثار رأفته ورحمته، ويبكي فرحا ويشتكي سرورا ويتألم ملتذا. والله إنه الأمر العجيب، ولكنه حقيقي، قد يصعب وصفه أو يستحيل إدراكه إلا بالوجد والذوق، أن يذوق الإنسان طعم هذه العبادات، أنه يبكي وفي نفس الوقت سعيد، حزين ومع ذلك منشرح، يبكي فرحا، يشتكي إلى الله مسرورا بالشكوى إلى الله، حزين فعلا وعامي من شدة الحزن، ومع ذلك فهو عنده من العلم بالله من رحمته وفضله وصدق وعده ما لا يعلمون. إذا تأملت الآيات وجدته والله جليا واضحا، يعقوب قد صبر الصبر الجميل، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت كئيب لا يشكو أمره وما يرده في صدره إلى مخلوق، وليس حزنه وبثه، البث يعني الهم والغم على المستقبل والحاضر، والحزن على الماضي ليس لفوت دنيا، يعني البث ده على المستقبل والحزن على الماضي ليس لفوت دنيا ولمجرد فقد ابن، بل قلق على مستقبل أمة وغياب راع شفيق يقوم مقام أمة، وهو مع ذلك لا ييأس من روح الله ويبث روح الرجاء التي تبدد ظلمات اليأس، التي تبدد ظلمات اليأس في بنيه الذين يشفقون عليه من الضعف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون عرضا، أي ضعيف القوة، أو تكون من الهالكين، ربما تموت من شدة الحزن والبكاء. رحموه، بداية تغير في صفاتهم، النقطة دي بداية تغير. كانش عندهم رحمة قبل كده، كانوا مش بيرحموا أباه، لو كانوا رحموه لما أخذوا منه ابنه ولما تركوه كل هذه المدة، لكن بدأوا يشفقون عليه، ودي بداية التغير، الانكسار الشديد الذي حصل لهم، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أن هذا الانكسار الذي حدث كان رحمة، لأنهم تجد بداية التغير في كلمة كبيرهم ومن قبل ما فرطتم في يوسف. الكسرة اللي حصلت كانت خير، كانت مصلحة، بدأوا يقولوا احنا غلطنا، فرطنا في يوسف، وبدأوا يلتفتوا إلى الأسماء والصفات. أول مرة يذكروا اسم من أسماء الله الحسنى في المرة دي، قبل كده كلامهم جيب من أول قصة لآخرها ولا مرة جابوا أسماء الله الحسنى. أول مرة يقول أو يأذن الله أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لأن الإنسان لما يبدأ يلتفت إلى أثار الأسماء والصفات ويعرف هذه الأسماء والصفات، يبدأ يتغير سلوكه، يبدأ يتغير حاله، بدل ما كان مثل البهائم أو أضل والعياذ بالله، لا يعرف ربه عز وجل ولا يرى آثار أسمائه وصفاته في الكون المشهود، فضلا عن آيات الله المقروءة. فصاروا يشفقون عليه من الضعف ومن يخافون عليه من الهلاك أو تكون من الهالكين. فيقول لهم واصفا حقيقة بكائه وحزنه، بيقول لهم أنا مش ساخط، بيقول لهم أنا مش ساخط ولا حاجة، أنتوا فاكريني ما حموت من كتر الضيق. قال إنما أسلوب قصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقعد يبكي شكوى إلى الله عز وجل، يبكي حتى تبيض عينه شكوى للعبادة. عبادة الشكوى إلى الله عبادة عظيمة مهمة، تزيل كل هم وتزيل كل حزن ضار، وتملأ القلب فرحا وسرورا. عجيب شأن الشكوى إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن عبادة الشكوى إلى الله عبادة عظيمة، تجلب للقلب أنواعا من الطمأنينة والراحة والسكون والسعادة، ما لا يمكن أن يوجد في عبادة غيرها. إنها عبادة أداها نوح عليه السلام حين اشتكى إلى الله قومه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الداعي إلى الله لما يجد انصراف عن الدعوة وعدم آثار لهذه الدعوة يتذكر موقف نوح عليه السلام، لم يقصر في الدعوة. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أدها محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الشكوى إلى الله حين قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. رغم ضعفه إسنادا، لكن شهرته تغني عن الإسناد، وقد قال ابن القيم عنه عليه نور النبوة، صدق والله رغم ضعف الإسناد. لكن ليس كل إسناد ضعيف يكون باطل المتن، بل متن رائع عظيم القدر. إنها عبادة، عبادة الشكوى إلى الله، استوقفت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع نشيده عند هذه الآية، واستوقفته حين كان مع أصحابه، فاستوقفته امرأة عجوز فترك الناس وقام معها فأطال القيام حتى قضى حاجتها فانصرفت. فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال ويحك، وتدري من هذه؟ قال لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. روي من غير وجه وإن كان منقطعا. يعني تأمل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. بتعدي عليها أنت في سورة المجادلة، والولاد حافظينها كتير، لكن إيه اللي استوقف الصحابة منها؟ استوقف عائشة، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. استوقف عمر، وتشكو إلى الله. سمع الله إيه؟ شكواها من فوق سبع سماء. قضايا العبادة دي، قضايا الأثار الأسماء والصفات، وأن الله يسمع الشكوى ويزيل ما يشتكي منه عبده المؤمن ويقضي حاجته، دي عبادات عظيمة. مش مجرد إن احنا هنعرف أحكام الظهار وصيام شهرين وإطعام 60 مسكين، ومن غير ما نحقق العبوديات القلبية الموجودة في هذه الآيات الكريمة. إن عبادة الشكوى إلى الله عز وجل من أجلها قدر الله المحنة والبلاء، بل والمعصية والكفر، لأن الكفرة هم اللي بيؤذوا المسلمين حتى يسمع عز وجل تضرع عباده إليه، وقد يؤخر إجابة دعوتهم، وقد أجابها، هو قد أجابها لكن يؤخر، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكنه يؤخر لأنه يحب أن يسمع تضرعهم وشكواهم إليه سبحانه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهل وجدت أخي مفتاح الكنز الذي معك؟ وربما لا تدري، هل فتحت القفل بالمفتاح وأعددت القلب ليفضى عليه من الرحمة ويسبغ عليه من النعمة؟ اللهم إليك نشكو ما نزل بالمسلمين، ونؤمن بك ونتوكل عليك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. فاللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم على المظلومين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعاتهم. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وجرحاهم، وخفف آلامهم، وارحم أطفالهم وأيتامهم وأراملهم ورجالهم ونساءهم في كل مكان يا رب العالمين.